بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن المسائل المرتبطة بالأوقات وما يتعلق بها، تعرض السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف إلى جملة من الأحكام المرتبطة بالأوقات، فذكر مسألة مهمة: لو دخل الوقت على المكلف ومضى من الوقت مقدار أداء الصلاة مع تحصيل المقدمات المرتبطة بها في كل مورد مورد بحسبه، مثلا لنفترض أن الإنسان في الحضر يحتاج إلى 4 دقائق لأداء صلاة رباعية، وفي السفر يحتاج إلى 2 دقائق لأداء الصلاة الثنائية، فمضى في الحضر مقدار أداء الصلاة الرباعية وهو 4 دقائق مثلا، أو مضى في السفر مقدار أداء الصلاة الثنائية وهو 2 دقائق، أو الإنسان يحتاج إلى طهارة مائية أو يحتاج إلى طهارة ترابية، كم يحتاج الإنسان في صلاته مع الطهارة المائية؟ 5 دقائق. يحتاج الإنسان لصلاته مع الطهارة الترابية 6 دقائق، فمضى مقدار أدائه للصلاة مع الطهارة المائية لو كانت صلاته مع الطهارة المائية، أو مضى مقدار أدائه للصلاة مع الطهارة الترابية لو كانت صلاته بالطهارة الترابية، أو كان مريضا، بأن يقال بأن طبيعة المريض أن يستغرق وقتا أكثر في أداء الصلاة. الإنسان الصحيح السليم تستغرق منه الصلاة 4 دقائق، بينما الإنسان المريض تستغرق منه الصلاة 8 دقائق بحسب وضعه الصحي، فسوف يتحرك بهدوء أو بروية أو ما شابه وما شابه. بالنتيجة إذا مضى مقدار أداء الصلاة بحسب الحالة التي يكون عليها المكلف ولم يصلي المكلف، ثم طرأ بعد ذلك عذر مانع من أداء الصلاة، بأن جن هذا الإنسان أو حاضت المرأة أو أغمي على الإنسان، ففي مثل هذه الحالة وجود الحيض مانع من ثبوت التكليف، وجود الجنون مانع من ثبوت التكليف، وجود الإغماء مانع من ثبوت التكليف. الكلام: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب الحالة التي يكون عليها الإنسان، ثم طرأ مانع يمنع من ثبوت التكليف بالنسبة إليه، فهل يجب القضاء لتلك الصلاة أم لا؟ لنجعل مثالنا بصورة عملية في الحائض. الحائض كانت حاضرة في بلادها وصلاتها صلاة اختيارية مع الطهارة المائية، ولنفترض أنها صحيحة البدن، تحتاج هذه المرأة للصلاة مع الطهارة المائية مثلا 5 دقائق، بعدما أذن المؤذن فدخل وقت الصلاة مضت 6 دقائق ولم تعمد إلى أداء الصلاة، في 7 بعد الفراغ من الأذان فاجأها الحيض، فحينئذ هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي فاجأها الحيض قبلها أم لا؟ بل التي فاجأها الحيض بعد مضي وقت أدائها، أم لا يجب عليها القضاء؟ يعني إذا كانت المقدمات حاصلة أو مضى من الوقت بمقدار إمكان التحصيل، لأنه تارة تكون المقدمات حاصلة قبل الوقت، مثلا المرأة قد حصلت ثوبها الطاهر الذي يمكنها أن تصلي فيه، المرأة تعلم أن القبلة إلى هذه الجهة قبل دخول الوقت، المقدمات المعتبرة من لباس المصلي، من الوقت، من الطهور، وحتى من دخول الوقت تحققت، فلم يبق إلا دخول الوقت، فدخل الوقت، المقدمات السابقة على دخول الوقت موجودة، دخل الوقت، مضى مقدار أداء الصلاة بعدما كانت المقدمات المعتبر توفرها في صحة الصلاة متوفرة، فعندها هل يجب قضاء تلك الصلاة أم لا يجب؟ أو لا تحتاج المرأة إلى تحصيل المقدمات، تحصيل الثوب الطاهر تحتاج إلى 5 دقائق، تحصيل القبلة تحتاج إلى 5 دقائق، تحصيل الطهارة المائية تحتاج إلى 5 دقائق، وأداء الصلاة يحتاج إلى 5 دقائق، فالمجموع تحتاج إلى 20 دقيقة. بعد مضي 21 دقيقة فاجأها الحيض، فهنا هل يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي مضى مقدار أدائها مع تحصيل مقدماتها المعتبرة والدخيل في أداء الصلاة، أم لا يجب عليها القضاء لتلك الصلاة التي تقدمت على هذا الوقت؟ أقول طبعا اختار السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف وجوب القضاء. أقول لا خلاف بين أعلامنا في استقرار وجوب الصلاة على المكلف إذا أدرك مقدار أداء الفريضة بشرائطها، ووجوب القضاء عليه إذا لم يؤدها في ذلك الوقت ثم طرأ عذر مانع عن أدائها فيه. أيضا لا إشكال بين أعلامنا في عدم وجوب قضاء الصلاة عليه إذا حصل له أحد الأعذار المانعة عن التكليف بها، وكان ذلك العذر مستوعبا لتمام الوقت بحيث لا يدرك شيئا منها أصلا. ونمثل للثاني، امرأة حاضت قبل دخول وقت صلاة الظهر ولم تطهر إلا بعد أذان صلاة المغرب، فإذا كان حيضها مثلا مستوعبا لتمام وقت صلاة الظهرين، ما دام الوقت مستوعبا لتمام وقت صلاة الظهرين إذن لا يجب عليها القضاء. أو لنفترض أنها طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 4 ركعات فقط، لا تكفي إلا لصلاة العصر، فحينئذ كان وقت حيضها مستوعبا لتمام وقت صلاة الظهر. ما دام حيضها مستوعبا لتمام وقت صلاة الظهر إذن لا يجب عليها قضاء صلاة الظهر. الكلام في صورة ثالثة، وهي إذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت ولم يمضي مقدار أداء الصلاة بجميع شرائطها، وإنما أدرك مقدارا من الوقت الواسع لإتيانها مع إحراز بعض شرائطها، مثلا أدرك مقدارا من الوقت، دخل وقت صلاة الظهر، لا يعلم موضع القبلة ولم يحرز طهارة اللباس، لكن أدرك الطهارة من الحدث، ولنفترض الطهارة المائية مثلا، ومضى مقدار تحصيل الطهارة المائية مع أداء الصلاة، ثم طرأ المانع دون سائر المقدمات الأخرى، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ أكرر المورد، لو تحققت، لو تمكن من أداء الصلاة مع الطهارة من الحدث دون بقية المقدمات وطرأ المانع، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ الكلام هنا اختلف أصحابنا في ذلك على 3 أقوال. القول الأول وهو المشهور بين أصحابنا واختاره صاحب العروة وحاصله البناء على عدم وجوب القضاء عليه مطلقا، سواء أدرك مقدار تمام الصلاة مع الطهارة الحدثية أم لا، بمعنى يعتبر أن يمضي مقدار من الوقت يمكنه فيه إدراك تمام المقدمات ومضي مقدار أداء الصلاة، ولذا لو لم يكن الوقت واسعا لتحصيل سائر المقدمات المعتبرة ومضي مقدار أداء الصلاة لا يجب القضاء عليه. أكرر، لابد أن يتمكن من إحراز القبلة وأن يحصل لباس المصلي المعتبر فيه الطهارة والشروط الأخرى، وأن يحصل الطهارة المائية، وأن يحقق دخول الوقت، وأن يمضي مقدار أداء الصلاة. فإذا توفرت سائر المقدمات مع مقدار أداء الصلاة وطرأ المانع بعد ذلك وجب القضاء وإلا فلا. وهذا القول هو الذي اختاره السيد الماتن أطال الله بقاه، وإن كان في النهاية له احتياط سوف نشير له. إذن القول الأول لزوم توفر سائر المقدمات التي يتوقف تحقق الصلاة على الإتيان بها مع مضي مقدار أداء الصلاة حتى يجب القضاء وإلا فلا. القول الثاني الالتزام بوجوب القضاء عليه بمجرد أن يمضي من الوقت مقدار تحصيل خصوص الطهارة المائية لو لم يكن واجدا للطهارة المائية مع مضي مقدار أداء تمام الفريضة، ولو لم يمضي مقدار تحصيل سائر الشرائط لفاقدها. وبكلمة نكتفي بأن يمضي مقدار أداء الصلاة مع الطهارة المائية حتى لو لم تتوفر الشروط الأخرى. ولذا إذا مضى مقدار كم يستغرق في طهارته المائية دقيقتان، كم يستغرق في أدائه الصلاة 4 دقائق، فإذا مضت 6 دقائق ولم تصلي فطرقها الحيض وجب عليها قضاء الصلاة، مع أنها تحتاج إلى تحصيل القبلة لدقيقتين، تحتاج إلى تحصيل الثوب الطاهر مثلا لدقيقتين، 4 دقائق المتبقية لا مدخلية لها. نكتفي بأن يمضي مقدار أداء الصلاة مع تحصيل الطهارة المائية، فإذا توفر هذا المقدار وجب القضاء وإلا فلا. القول الثالث الالتزام بوجوب القضاء إذا مضى مقدار أداء الفريضة مع تحصيل مطلق الطهارة، سواء كانت الطهارة طهارة مائية أم كانت الطهارة طهارة ترابية، ولا يعتبر مضي مقدار تحصيل خصوص الطهارة المائية ولا سائر الشرائط. طبعا هناك احتمال رابع أيضا إذا أردنا أن نذكره في المقام، وهو ما بني عليه في كلمات السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه وتبعه عليه السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه ومن جاء بعدهما، وهو الالتزام بالصلاة الاختيارية، أن يمضي مقدار أداء الصلاة الاختيارية، وعلنا نشير لذلك في طيات الحديث. هذه حاصل الأقوال الموجودة في المقام. ينبغي قبل استعراض الأدلة التي تكون لكل قول قول أن نعمد إلى بيان مقتضى القاعدة الأولية، إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت هل يوجد في البين ما يصلح أن يكون عاما فوقانيا يصلح الرجوع إليه إذا أعوز الدليل أم لا؟ قد أشير إلى أن في البين حديثا نبويا يصلح أن يكون كذلك، وموضوعه عنوان الفوت، وهو وارد في كتاب الوسائل في باب قضاء الصلاة، يمكن لمن أراد أن يراجع. حاصله قال صلى الله عليه وآله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت، من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت. طبعا الحديث في هذا النبوي من ناحيتين، الناحية الأولى ناحية سندية، والناحية الثانية ناحية دلالية. أما الناحية السندية فقد يشكل بأن هذا نبوي ولا طريق إليه، وبالتالي يكون ساقطا عن الاعتبار والحجية. يمكن البناء على أن هذا النبوي منجبر بعمل المشهور بناء على تمامية كبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السندي، فلو سلمنا بتمامية الكبرى ندعي أن الصغرى متحققة في المقام، فيلتزم بأن هذه الرواية مما عمل به المشهور فيبنى على جبرها. لكن الإنصاف أن تحقق الصغرى في المقام لو لم يكن ممنوعا فلا أقل من الشك في تحققه، لأننا كما سيتضح أن الأعلام يلتزمون بنصوص خاصة يستندون إليها في مقام إثبات المدعى، فإحراز الجبر حينئذ مما يصعب الالتزام به. هذا كله سندا، ومع ذلك لنرفع اليد عن المناقشة السندية ونسلم بالقول بأن هذا الحديث مما جبر بعمل المشهور ليصح الاستناد إليه. يبقى الكلام بعد ذلك في الدلالة، وهو فيقال بعدم تمامية دلالته، وذلك لعدم ثبوت إطلاق للخبر المذكور، إذ أن الخبر المذكور ليس في مقام بيان وجوب القضاء لما فات من الفرائض، وإنما هو بصدد بيان لزوم اتحاد كيفية الأداء والقضاء. وبعبارة أخرى، هل أن الحديث المذكور في مقام البيان من جميع الجهات ليكون دالا على وجوب القضاء لما فات من الفرائض كما يكون دالا على لزوم اتحاد كيفية الأداء والقضاء، أم لا؟ هو في مقام البيان في الجملة لا بالجملة، بمعنى أنه بصدد بيان لزوم الاتحاد في كيفية الأداء والقضاء. قد يدعى الثاني فيقال بأن الحديث المذكور لا إطلاق له، أقصى ما يدل عليه هو بيان اتحاد كيفية الأداء والقضاء، لكن هذا المعنى مدفوع بعدم المانع من دلالة الخبر المذكور على الأمرين، فينعقد له إطلاق فيلتزم بأنه كما يدل على وجوب اتحاد الكيفية بين الأداء والقضاء يدل أيضا على أصل وجوب قضاء الفائتة. بل أنصافا، لعله في الدلالة على وجوب القضاء أوضح من الدلالة على الاتحاد، من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت. صحيح فليقضها كما فاتت إشارة للاتحاد، لكن من فاتته فريضة فليقضها إشارة إلى أصل القضاء، كما فاتت إشارة إلى الاتحاد في الكيفية بين القضاء والأداء. وليكن خب جميل جدا، لا نسلم الكلام هنا، احنا المدعى إذا قلنا بأنه يدل على أصل القضاء فحينئذ سوف يدل عندنا هذا الخبر سوف يكون بمثابة العام الفوقي، وبالتالي سوف نقول بأن مطلق فوات، احنا نريد نقطة هالأمر، يعني نريد أن نؤسس قاعدة عامة أن متى ما فاتت الفريضة وجب القضاء بدون ملاحظة القيود الأخرى. لذلك إذا نلتزم بهذا النص، لو فاتت الفريضة من دون ملاحظة تحقق سائر الشرائط كفى تحقق الطهارة مع الفريضة وجب القضاء، هذا راح يكون نتيجته. يعني إذا شككنا أن من فاتته الفريضة من دون أن تتوفر سائر الشرائط وتوفرت الطهارة الترابية أو المائية مثلا ومضى مقدار الأداء، فهل يجب القضاء أو لا يجب؟ لنفترض لا يوجد عندنا دليل خاص، مقتضى هذا النبوي البناء على وجوب القضاء، لأن النبوي يقرر من فاتته فريضة فليقضها، مجرد مضي مقدار أداء الفريضة بالمقدار الفعلي، الفريضة مع الطهارة، هذا هو المقدار الفعلي، لأن سائر الشرائط كما سيتضح ربما يدعى أنها تسقط في بعض الموارد كموارد الاضطرار مثلا. فإذا هذا الحديث أقل التقادير الذي يتنجز فيه التكليف الفعلي تجاه المكلف أن يكون الصلاة مع الطهارة الترابية أو المائية مثلا، فيكون عاما فوق نيا. على أي حال، فإذا كان الحديث بهذه الكيفية سوف يكون دالا على أصل وجوب قضاء الفائتة، كما يدل على لزوم الاتحاد في الكيفية بين الأداء والقضاء. خب، يأتي الكلام الآن بعد ذلك في نقطة، وهي إذا قلنا بأن القضاء بأن الحديث لا يدل على بيان أصل القضاء، وإنما يدل على بيان لزوم الاتحاد في الكيفية. لماذا بنى هذا الأمر؟ يبتني على التالي، يبتني على أنه ما هو المعيار عندنا في لزوم القضاء. لاحظوا، المعيار عندنا في لزوم القضاء كما يستفاد من أدلة القضاء هو تحقق عنوان الفوت. ولذلك متى ما صدق عنوان الفوت خارجا فقد وجب القضاء. إذن القضاء يدور مدار عنوان الفوت، ولذلك التنقيح هنا. متى يصدق عنوان الفوت؟ هل يصدق عنوان الفوت خارجا بكون التكليف فعليا من جميع الجهات، أم أن عنوان الفوت لا يعتبر فيه كون التكليف فعليا من جميع الجهات؟ بمعنى النائم التكليف في حقه ليس فعليا، فبالتالي لو فاتت الفريضة نتيجة نوم يقضى أو لا يقضى؟ إذا قلنا بأن فوات الفريضة نتيجة نوم مدعاة للقضاء، فذلك يعني أنه لا يعتبر في التكليف أن يكون فعليا من جميع الجهات. أما إذا قلنا لا، أن النائم لا يقضى عن، فبالتالي يلتزم بأن المعتبر هو التكليف، كون التكليف فعليا من جميع الجهات. إذن الحديث هنا محط البحث سوف يكون في تنقيح ما هو المستفاد من أدلة القضاء. المستفاد من أدلة القضاء هو أن تحقق عنوان الفوت، بمعنى أن القضاء يجب متى ما صدق عنوان الفوت، فإذا فاتت اقضي ما فات كما فات. طيب، إذا كان المعيار على عنوان الفوت، يجينا ذا البحث، الفوت بماذا يتحقق؟ هل يتحقق بعد كون التكليف فعليا أو لا يتحقق؟ لا يعتبر فيه كون التكليف فعليا، مجرد إمكانية الأداء في أقل التقادير، في أضعف الموارد يكفي لتحقق الفوت. ولذلك الصلاة مع الطهارة الاضطرارية الترابية مثلا يكفي، وإن لم يكن محصلا للمقدمات الأخرى يصدق عنوان الفوت. هذا ما ينبغي الالتفات له. هذه نقطة. بعد الفراغ عن هذا يأتي الحديث الآن في ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به على الأقوال الثلاثة. يهمنا فعلا مختار الماتن بالدرجة الأولى. الماتن طبقا للمشهور كما عرفت اشترط أن يكون الوقت الماضي لتحقق وجوب القضاء أن يمضي المقدار الذي يكون مستجمعا للشرائط وأداء الصلاة. إذن بكلمة أخرى، الماتن يرى أن الفوت لا يتحقق إلا إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات. طبعا النائم راح يجي الكلام عليه لأنه سيستثنيه في نهاية المسألة، وبالتالي كيف استند إلى أن النائم يجب القضاء عنه مع أنه ليس مكلفا تكليفا فعليا المفروض، فكيف يستثنى؟ هذا ما سيأتي. ما يهمنا الآن ما هو الدليل الذي يستند إليه الماتن مد الله في بقاء ويستدل إليه المشهور في الالتزام بأن الفوت بكون التكليف فعليا من سائر الجهات، وبالتالي لابد أن يمضي مقدار من الوقت يتضمن تحصيل سائر المقدمات وأداء الصلاة ليجب القضاء. يستدل لما عليه المشهور بنصوص منها صحيحة عبيد بن زرارة، وارد باب 49 من أبواب الحيض، الحديث رقم 1. طبعا نقرأ من المجلد رقم 2 من الوسائل الطبع الجديد، صفحة 361. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة، الرواية من الصحيح بل بناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم من الصحيح الأعلى جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. طيب شاهدنا: وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى من خلال ذيلها لقوله عليه السلام: وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاتها، على أساس أن المقصود بقوله عليه السلام فقامت في تهيئة ذلك يعني قامت في تحصيل المقدمات التي ينبغي تحصيلها لأداء الصلاة من إحراز القبلة ومن تحصيل لباس المصلي المعتبر فيه الشروط الأخرى ومن تحصيل الطهارة ثم القيام بأداء الصلاة. فإذا قوله فقامت في تهيئة ذلك يعني قامت في تهيئة المقدمات التي يتوقف أداء الصلاة عليها، وبالتالي قال: فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، يعني لما كانت مشتغلة بتهيئة المقدمات فلم يتسنى لها وقت يمكنها فيه أداء الصلاة مع المقدمات التي ينبغي توفرها لأداء الصلاة، حكم عليه السلام بعدم وجوب القضاء. فإذا وجوب القضاء إنما يكون إذا توفر الوقت الذي يكفي لتحصيل المقدمات وأداء الصلاة وإلا فلا. نعم، صدر الرواية يدل على القول الثاني وهو أداء الصلاة مع الطهارة، حيث جعل المناط على التفريط في الغسل. أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، يعني فرطت في تحصيل الغسل ولم يتكلم عن تحصيل المقدمات. قد يتصور بداية أن بين الصدر والذيل نحو تنافي، لأن الصدر قد تضمن الاكتفاء بتحصيل الغسل والذيل قد تضمن لزوم تحصيل المقدمات، فيتصور أن بينهما شيئا من التنافي، وبالتالي يكون في الرواية اضطراب، ومع وجود الاضطراب تسقط الرواية على الاعتبار. أركز دائما على نقطة، التفتوا، أغلب مروياتنا منقولة بالمعنى، قل أن يضبط الراوي عن الإمام عليه السلام فينقل المعنى، وبالتالي في النقل بالمعنى قد يكون شيء من التشويش والاضطراب في المتن، وليس ذلك من الإمام عليه السلام، مع أننا يمكن أن نقرر بأن الإمام قد أجمل في البداية ثم بين في النهاية، يعني عندما ذكر في البداية قادرة على أن تغتسل لم يتعرض الإمام عليه السلام إلى بيان اعتبار تحصيل المقدمات، بناء على أن ذلك من المقدمات المطوية يعني تحصيل حاصل، فبالتالي لا معنى، لأن يعني طبيعي أن القبلة حاصلة للمرأة التي تسكن في بيتها تعلم القبلة، المرأة التي مستقرة في بلدها عندها ملابسها الطاهرة، فلا معنى لأن يعين الإمام أو يشير إلى أهمية ذلك، انصراف بين، فما يحتاج الإمام إلى الإشارة إليه. مع ذلك عاد الإمام وفصل وقال: وإن رأت الطهر في وقت صلاة، يعني بعدما أوجز اعتمادا على ارتكاز ذهني في ذهن السائل أو في ذهن المستمع من تحصيل المقدمات، وبالتالي تبقى مقدمة الطهارة والأداء للصلاة، مع ذلك عاد فعمد إلى البيان الإضافي فأشار إلى أنها إذا قامت في تهيئة المقدمات ففات الوقت لا يجب عليها القضاء. فالإنصاف دلالة الصحيحة على المدعى تامة، وحتى الصدر أيضا، حتى الصدر لا يبعد الالتزام بدلالته على مقالة المشهور، بناء على أنه ناظر إلى الفراغ عن تحصيل تلك المقدمات من دون حاجة إلى الإشارة إليها. أيضا من الروايات التي يمكن الاستدلال، طبعا يبقى عندنا نقطة لقائل أن يقول بأن هذه الرواية وردت في الحائض وكلامنا في مطلق العذر، فبالتالي أقصى ما يستفاد منها أن الحائض إذا كانت مشتغلة بتهيئة المقدمات فلا يجب عليها حينئذ القضاء. نسلم نلتزم بأن الحائض لها حكمها الخاص. أقول لا يبعد الالتزام بعدم الخصوصية للحائض، ذكر الحائض غالبا لأنها الفرد الأكثر ابتلاء، يعني نسبة الحائض للمغمى عليه، نسبة الحائض للمجنون نسبة لا تقارن، وبالتالي الحديث عن الحائض في مثل هكذا موارد لأنها الفرد الأكثر وضوحا وبيانا، فبالتالي الإشارة له من هذا الباب. ففرطت بلى لا، لاحظوا أيما امرأة رأت الطهرة وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل، بالنتيجة حتى يدخل وقت صلاة، يعني انتهى وقت الصلاة الأولى، زين يعني صارت انتهى، فصارت الصلاة قضاء، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. ما أدري وش عندكم أنتم، تفضلوا.
بالنسبة إلى الدال
لا عليها القضاء. أيما امرأة رأت الطهرة وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. هذه احنا قلنا بأنه ظاهرها على أن تغتسل أنه يكفي تحقق الطهارة مع وقت أداء الصلاة، احنا قلنا لا، إني في المقام كأن المقدمات الأخرى حاصلة، فبالتالي لم يشر الإمام عليه السلام عليكم السلام إليها. زين، وإن رأت الطهرة في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء. الكلام هنا هذه فقامت في تهيئة المقدمات وتحصيلها حتى انتهى وقت الصلاة، فإذن هي لم تفرط لعدم مضي مقدار أداء الصلاة متوفرة ومشتملة على المقدمات، قال لم يجب القضاء. صار واضح؟ فإذا يستفاد من الدين وضوح المدعى، والصدر أيضا يدل على المدعى بناء على أن المقدمات مطوية في الأثناء وليست المطويات أجنبية كما لا يخفى. من النصوص التي يستدل بها أيضا على المقام صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 49 من أبواب الحيض، حديث رقم 5 يأتي عليها الكلام، والحمد لله.